فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شفاء العي السؤال، جواب شاف وإفتاء واع، مع علماء ثقات ومشايخ أجلاء. الجواب الشافي بعد قليل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ناصر عباده المؤمنين، ومذل الكفرة المتجبرين ولو بعد حين. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعي الكرام، من الأسس العظيمة التي قامت عليها الشريعة الإسلامية تحقيق مصالح العباد في دنياهم وأخراهم، ومن أعظم صور حفظ مصالح العباد في هذه الشريعة الغراء مراعاة الضروريات الخمس التي أوصت الشريعة بالحفاظ عليها ورعايتها، وهي حفظ الدين والنفس والأرض والمال والنسل. ويتفرع عن حفظ النفس حفظ الدماء من أن تهدر وتسفك بغير حق. فالله سبحانه وتعالى عظم في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم قتل الأنفس المعصومة، فقتل النفس بغير حق يعد من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وهو ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله عز وجل في غير ما آية في كتاب الله، حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والأحاديث مستمعين الكرام في ذلك كثيرة، كثيرة جدا، وسنتناول بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الحلقة بعض هذه الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. القتل بغير حق جريمة مزلزلة وخطيئة مروعة، سواء كان المقتول مستمعين الكرام من أهل الملة أم كان من أهل العهد والذمة. فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. حرمة الدماء المعصومة في الإسلام عنوان حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الشافي في هذه الحلقة المباركة، والتي نستضيف فيها عالم من علمائنا الأجلاء. نرحب معكم مستمعي الكرام من خلال هذه الحلقة في فضيلة الدكتور سعيد عابد، المحاضر في كلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعضو رابطة علماء فلسطين، والخطيب بوزارة الأوقاف. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب في هذه الحلقة من برنامج الجواب الشافي. طيب الشيخ الحبيب دكتور سعيد، نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات.
حياكم الله، سعدنا بكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، اللهم آمين.
اللهم آمين.
شيخنا الحبيب، يعني الحديث في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى عن حرمة الدماء المعصومة في الإسلام، حتى نبين للمستمع الكريم عن الحديث عن الدماء المعصومة في الإسلام، لماذا سميت معصومة، ومن يحسب يعني أن يكون من الدماء المعصومة في الإسلام.
بداية، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. كلمة معصوم على وزن مفعول، والمعصوم هو الممنوع، ممنوع منه، ممنوع أن يصل إليه بالأذى أو السوء، وهو كذلك المحفوظ من الوقوع في الخطأ. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقع في الخطأ، ومعصوم أن يوصل إليه بالأذى صلى الله عليه وسلم بالقتل على وجه الخصوص. أما الدماء المعصومة فهي من لا يجوز قتله إلا بحق، بحق يعني بسبب، مثل من قتل نفسا، أو السيب الزاني، أو الذي ارتد عن دينه وفارق الجماعة. أما ما سوى ذلك فهو معصوم الدم، محفوظ الكرامة، يمنع الوصول إليه بأذى، ويمنع الوصول إلى دمه وعرضه وماله أو احتقاره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومعصوم الدم بداية كل إنسان هو معصوم الدم لمجرد إنسانيته ومجرد آدميته، لأن هذا الإنسان ربنا أكرمه، قال: ولقد كرمنا بني آدم. ومن تكرمة الله لبني آدم أن الله خلق أباهم آدم عليه السلام بيديه الكريمتين. ومعصوم الإنسان كذلك بمواطنته، لمجرد أنه مواطن في الدولة ويعيش تحت ظل الدولة، فيجب على الدولة أن تعصم دمه وماله وعرضه، وتقوم على حمايته من أن يصل إليه السوء أو الظلم، أو أن تأتي بحقه إذا اعتدي عليه. فلمجرد المواطنة، بغض النظر عن كونه مسلم أو غير مسلم، لمجرد أنه مواطن في المجتمع فهو معصوم الدم. وكذلك من يدخل الدولة بدخول رسمي، دخول قانوني، سواء بتأشيرة أو إذن بالدخول من خلال المعابر، سواء معابر برية أو جوية أو بحرية، المهم أنه يدخل الدولة مستأمنا بدخول قانوني نظامي، فيصبح هذا الإنسان الذي ليس هو مواطن بل دخل الدولة، حتى وإن كان كافرا محاربا. لو كان كافرا حربيا معتديا، لكن دخوله إلى الدولة دخولا نظاميا قانونيا فأصبح معصوم الدم، وهو كان خارج الدولة محاربا، لكن لدخوله للدولة أصبح دخول الدولة نظامي قانوني، أصبح معصوم الدم ويمنع الاعتداء عليه. فأصحاب المواطنة أو من يدخل الوطن بشكل قانوني فهو معصوم الدم. كذلك الرتبة الثالثة قلنا الإنسانية، ثم المواطنة والدخول إلى الوطن بالقانون، الثالثة وهي الإسلام. فالإسلام عصم دم المسلمين ودم غير المسلمين. فالإسلام المسلم لمجرد أنه مسلم تزداد حرمة الاعتداء عليه، والذمي كذلك لمجرد أنه ذمي تزداد حرمة الاعتداء عليه، لأنه في ذمة الله وفي ذمة رسوله. جميل. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الحبيب، يعني لو تحدثنا كذلك عن تعظيم شأن الدماء في الإسلام، لماذا الإسلام جرم الاقتراب من الدماء المعصومة؟
هذا الإنسان هو يعني بناه الله بيديه الكريمتين سبحانه وتعالى، ربنا لم يخلق الإنسان أو الآدم أبو البشر لم يخلقه الله بكن فيكون مثل ما خلق الملائكة ومثل ما خلق الجن ومثل ما خلق السماوات ومثل ما خلق النار ومثل ما خلق الجنة إلا الفردوس الأعلى أولئك الذين غرست كرامتهم بيد قهر الله سبحانه وتعالى. فهذا الكون بما فيه إلا النزر اليسير قد خلقه الله بكن فيكون.
نعم.
هذا الإنسان خلقه الله بيديه تكرمة له بكافرهم ومسلمهم لأنه خلق أباهم آدم كذلك عليه السلام ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى. هذه الروح التي خلقها الله ونسبت إليه نسبت إلى الله تكريما لها، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها بغير حق. وبالتالي لأن يعني لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وهذه النفس المعصومة ربنا تبارك وتعالى أخبر بني إسرائيل وأخبرنا من بعدهم قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل النفس لا يقف عند مجرد إزهاق روح شخص، فبالتالي ما بعد قتل النفس تسلب الطمأنينة من المجتمع.
نعم.
يسلب الأمان من المجتمع، تشتعل الصدور التي اعتدي عليها أولياء الدم، هم يريدوا أن ينتقموا لدمهم ولابنهم المقتول، فتشتعل الثارات وردات الفعل. فلذلك الدماء معصومة، والنبي عليه الصلاة والسلام شدد على هذه المسألة في حجة الوداع، ودع أمته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بهذه الكلمات: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا كاليوم عرفة، في شهركم هذا شهر ذي الحجة، في بلدكم هذا في بلد الله الحرام. فالأمر مشدد ومغلظ فيها تغليظا قويا. لا يجوز لأحد أن يعتدي على الأنفس المسلمة وغير المسلمة إلا بالحق، إلا بالقانون، إلا بالنص الشرعي والقضاء الشرعي. فبالتالي هنا مسألة شديدة جدا. ربنا تبارك وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الأذية أعلاها القتل وأدناها السخرية، الهمز، اللمز، الغيبة، النميمة، كل أنواع الأذية حرمها الله سبحانه وتعالى. قال: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة واللمزة يعني تغير في تقاطيع الوجه، غمزة عين، شدة خد، إخراج لسان، حركة يد، تنابس بالألقاب، السخرية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر.
نعم.
أن يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه من الشر. يعني مسألة كبيرة جدا أن يحقر المسلم أخاه المسلم، فما بالك بأن يعتدي على أعضائه أو أن يعتدي على ماله أو يعتدي على روحه. وهذه مصيبة كبيرة. نعم. جدا. وبالتالي التشديد في مسألة الدماء مسألة عقائدية، مسألة دينية شرعية، لابد أن الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمنا قتل مؤمنا متعمدا. فنسأل الله العفو والعافية من دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
اللهم أمين. فتح الله عليك وجزاك الله كل خير. شيخنا الحبيب، تحدثت قبل قليل بقولك أنه لا يجوز قتل النفس إلا بالحق. ما هو الحق الذي تقتل به النفس؟
الحق يعني هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: من قتل مسلما، القاتل. فالقاتل هنا القصاص منه حق ودين. وربنا قال سبحانه وتعالى: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وربنا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فهذا الحق، يعني من القاتل يقتل، قتل القاتل حق.
نعم.
بما يعني ممكن أن يتصالحوا أهل الولي الدم، يتصالح إما أن يرضى بالقتل بالقصاص أو يأخذ الدية أو يأخذ العفو أو ما شبه ذلك. هذا الحق الأول. الحق الثاني قال السيد الزاني. السيد الزاني بمعنى الرجل الذي سبق له الزواج الشرعي والدخول على امرأته، والمرأة التي تزوجت زواجا شرعيا وتم الدخول عليها دخولا شرعيا ثم ارتكب فاحشة الزنا، فهذا يحل دمه برجمه حتى الموت.
نعم.
والثالث قال المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا الثالث جمع أمرين، يعني جمع النبي له سببين في قتله، أنه ارتد وخرج على الجماعة، أصبح منشقا فاسدا يعني متعاونا مع الأعداء إلى غير ذلك. فهذه الثلاثة هي التي تحل دم المسلم. أيضا في سبب رابع وهو التعذير، مثل أناس قد أتوا بشنائع وجرائم لا يوجد لها عقوبة في القانون في الشرع في شريعة الله سبحانه وتعالى، لكن رأى الولي الأمر أو القاضي أو المشرع الذي يكتب القوانين رأى من المصلحة أن مثل أولئك النفر يقتلوا ليتأدب من بعدهم، مثل يعني تجار المخدرات، تجار المخدرات أو تجار الأعضاء البشرية أو ما شابه، فهؤلاء يجوز قتلهم تعزيرا لعدم وجود النص. لو وجد النص لا قلنا أن هذه عقوبة شرعية أو عقوبة مقدرة، لكن التعزير هي عقوبة غير مقدرة، تبدأ يعني بالكلام وتنتهي بالقتل.
جميل.
طبعا والقتل لابد له من موافقات وكذا إلى آخره.
شيخ الحبيب فتح الله عليك على ما تفضلت به من بيان لعظم الدماء المعصومة في الإسلام، كونها طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها بنيان الله في الأرض، وملعون من هدم بنيان الله سبحانه وتعالى في الأرض. شيخنا الكريم، الإسلام حرم الاعتداء أو الترويع أو الإشارة على المسلم بحديدة للإخافة وغير ذلك، يعني هذه كلها تعتبر مقدمات لقتل وإيذاء المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني نرى أن الشريعة حرمت المقدمات التي تؤدي إلى القتل أو إيذاء المسلم أو ترويع المسلم أو حمل السلاح على المسلم أو غير ذلك. كل هذه المقدمات برأيك لماذا التحريم ولماذا الترهيب فيها؟
يعني كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا.
نعم.
يعني لا تقربوا أسبابه المفضية إلى الوقوع في الجريمة، وبالتالي كل مقدمات القتل محرمة. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلماذا ذكر قبل القتال السباب؟ لأن سباب المسلم ربما يؤدي إلى القتل، فقال انتبه المرحلة الأولى للقتال والاقتتال هي السباب والشتائم، فهذه من الفسق. والترويع كذلك قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما لأنه مقدمة للوقوع في الاقتتال، السخرية، الإشارة بالحديدة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني من حمل علينا السلاح فليس منا، وحمل السلاح ممكن يكون من إنسان يحمل السلاح من باب التهديد، وربما هو لا يدري قد يحرك الشيطان يده فيقتل أخاه. فبالتالي كل مقدمات القتل والتفكير في القتل من المحرمات التي لا يجب أن يتعاطى معها أحد من المسلمين. الحديث الذي ذكرته حضرتك قبل قليل من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه في جزئية اللي هي حتى يدعه.
نعم.
فتبقى الملائكة تلعن حامل السلاح ويشير إلى أخيه بالسلاح حتى يرجع هذه الإشارة، حتى وإن كان يشير بأخيه إلى رجل لا يتطرق إلى التفكير أنه ممكن يقتل كان أخيه لأبيه وأمه، لأنه هذه يعني مصدر أمن وأمان، إنه إنسان يعني صعب أن يقتل أخاه، حتى وإن كان لا يوجد في التفكير القتل، مجرد الإشارة فيها لعنة من الملائكة، فما بالك بغير الأخ وأشار إلى جار أو ما بينه وبين جاره عداوة أو ما بينه وبين أحد الناس عداوة، فيزداد اللعن والعياذ بالله. فبالتالي مجرد التفكير في مسألة القتل من المحرمات، أي إجراء يؤدي إلى الاقتتال من المحرمات وقد حرمه الله سبحانه وتعالى، كل المقدمات التي تؤدي إلى الاقتتال، الهمز واللمز والغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والطعن في الأنساب والتنابز بالألقاب، يعني إلى غير ذلك، كل هذه يعني من المحرمات، لأنها أحيانا تؤدي إلى أن يتشاجر الناس، وإذا تشاجروا ربما يقتل أحدهم الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل وإذا يعني
إذا التقى المسلمان
بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان عنده تفكير، كان حريص على أن تنفذ طعنته أو أن يقتل، لكن الخصم عاجله وقتله مبكرا. فبالتالي مجرد التفكير يورد الإنسان في المهالك وفي الردى والعياذ بالله.
شيخنا الحبيب، ناتي إلى قضية القتل العمد للإنسان البريء، يعني ونحن نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لم نرى عقوبة في القرآن الكريم يعني توعد الله سبحانه وتعالى فيها صاحب الذنب مثل الذنب الخطأ، ومع ذلك شيخ الحبيب البعض يستهين في قضية الدماء ويستسهل قضية القتل أو الاعتداء على النفس المعصومة. برأيك من أين يأتي هذا الاستهتار وكيف يقابل؟
الاعتداء على الدماء يعني له عدة أسباب.
نعم.
أحيانا الاعتداء على الدماء ما هو القاتل أحيانا يقتل، وللأسف يعني يقتل الأبرياء ويبتغي الأجر عند الله، مثل الخوارج مثلا. الخوارج قتلوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا عليا رضي الله عنه وكفروه، وهذا كان منشأهم الجهل والعياذ بالله والتنطع في الدين. لكن ما نراه اليوم مثلا من سوء أخلاق واعتداء على دماء الجيران، مثلا رجل أخته تطالبه بحقها في الميراث فيقتلها، رجل اختلف مع زوجته فيقتلها، جيران تقاتل الصبية الصغار في الشارع فوقع الكبار في مشكلة فاقتتلوا. هنا هذه عادة من عادات الجاهلية، هذه جاهلية، وكأن جاهلية أبي جهل قد عادت من جديد.
نعم.
وبالتالي هذا الإنسان الذي تأخذه الحمية وتأخذه الجاهلية ويأخذه التسرع في التصرف وردات الفعل، هذا إنسان متهور لم يتربى على الحلم ولم يتربى على الأناة ولم يتربى على الحكمة ولم يتربى على الصبر ولم يتربى على مخافة الله سبحانه وتعالى. هذا لو تربى على مخافة الله جل وعلا وعرف قدر الله سبحانه وتعالى وتربى على الدار الآخرة، دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله، لعلم أن هذا القتل سيورده نار جهنم. فبالتالي نحن في هذا الصدد، إما أن يكون السبب الجهل، وإما أن يكون التنطع والتشدق في الدين، وإما أن يكون جاهلية بأحكام الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون حمية غير محمودة متسرعة، ممكن يكون يعني أنه لا يبالي بعقوبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولا يأبه لجنة أو لنار. بعض الناس للأسف كنا نسمع منهم من يقول بزيادة دب بستين في جهنم،
نعم،
وبعضهم من يقول والعياذ بالله لما تدخل الجنة سكر الباب وراك والعياذ بالله، فهو يستهين ويستهتر بعذاب الله وبعقوبة الله سبحانه وتعالى. فنحن هنا بحاجة إلى تكثيف يعني التعليم للناس في دينهم وآخرتهم، نعلمهم من خلال المنابر، من خلال الإعلام والسوشيال ميديا والمواقع إلى غير ذلك. لابد من أن نوصل للناس ثقافة شرعية سليمة تحضهم على يعني العفو والصفح والتسامح، تحضهم على أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، يعني تبين لهم أن يعني كل يعني نكد الدنيا، كل نكد الدنيا لا، كل نكد الدنيا تغسله غمسة واحدة في الجنة، وكل نعيم الدنيا لا يساوي غمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. فنحن أمام تشكيلة من الأسباب أخونا أبو علي.
طيب شيخ الحبيب، يعني كما تفضلت قبل قليل فيما يتعلق بالأسباب المؤدية إلى استحلال الدماء المعصومة وقلت أنها أربعة، لكن شيخ الحبيب هل أي سبب آخر يعني خاصة من الذين يقدمون على قتل النفس البريئة بغير وجه حق كما تفعل؟ يعني رأينا الأجهزة الأمنية بالأمس القريب كيف أقدمت على قتل يعني إنسان بريء ناشط يعني كونه معارض سياسي، وأقدمت على قتله جهارا وأمام ناظر طبعا أو ناظري أهله وذويه. السؤال شيخ الحبيب، الحكم في ارتكاب الجريمة سواء نفذت من فرد بعينه أم جماعة، ونحن نقرأ أثرا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة، قال عمر عنه رضي الله تعالى عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، حكم في هذا الأمر؟
بداية يعني دعنا أخي الكريم نترحم على شهيد كلمة الحق،
نعم،
الأستاذ نزار بنات
رحمة الله عليه ورحمة واسعة،
فنحسبه إن شاء الله مع سيد الشهداء حمزة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى ذي سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فشهيد شهيد الكلمة شهيد الموقف نزار بنات رحمة الله عليه يعني أدى ما عليه من واجبات تجاه كلمة الحق. والأصل في من كان يتوجه إليهم الأستاذ نزار بالنصيحة أو بالنقد أو بكلمة الحق، كان الأولى بهم أن يعني يأخذوا بالنصيحة وأن ينصاعوا للحق، لكن الطغيان والجبروت قد حجب رؤية الحق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني من دعائه ويكثر من ذلك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لكن هناك أناس والعياذ بالله يرون المنكر معروفا ويرون المعروف منكرا.
نعم.
إقدام هؤلاء الناس مع سبق الإصرار والترصد إلى قتله فهم شركاء في دمه، من نفذ ومن أمر، من نفذ ومن أمر،
يعني القضية ليست في من نفذ فقط. نعم
نعم،
القضية ليست في حق من نفذ فقط،
صحيح.
نعم،
هناك من أرشد، هناك من أمر بالتخلص من هذا الرجل الحر الشهم. يعني في الحديث من شارك في قتل امرئ مسلم ولو بشرخ ولو بشط كلمة أق، كلمة أقتل أربع حروف، لو قال أق شارك في قتل امرئ مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا عليه آيس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني المصيبة أنه من قتله هم من تكلفوا أو تحملوا أمانة حفاظ الأمن في المجتمع وحفاظ أنفس الناس، لكن للأسف كان هم أجهزة أمنية ليس للوطن والمواطن، أثبتوا بذلك أنهم أجهزة أمنية للنظام،
نعم،
تأمن بقاء النظام، تقاتل لبقاء النظام ولا تقاتل لبقاء الوطن والمواطن وحرية الوطن والمواطن. فهنا باعتدائهم هذا الإجرامي قد قتلوا عدة قيم. من القيم التي أهدرت مع دماء الشهيد نزار بنات رحمة الله عليه قيمة الأمن المجتمعي، أهدرت كرامة المواطن. الآن المواطن ما عاد له كرامة، يعني السلم المجتمعي، حرية الكلمة. فهم أرادوا بإسكات نزار، لم يسكتوا نزار كشخص، هم أرادوا أن يعتدوا على كل كلمة حرة تخرج من أي إنسان. أرادوا أن يقولوا للناس هذا درس أمامكم فوعوه، فعوه جيدا، اجعلوا من نزار درسا لكم. لكن بإذن الله انعكس الدرس أن نزار نال شرف الشهادة بكلمة الحق، ونحن على دربه. انقلب السحر على الساحر بإذن الله. وبهذا العمل الإجرامي هم انتقلوا من نظام إلى قطاع طرق، نظام حكم ودولة إلى نظام قاطعي طرق.
نعم.
فهم فقدوا يعني مقومات وأسباب الوجود الأمني والوجود الوطني والقيمي. يجب على الشعب الفلسطيني أن لا يطالب برحيل زعيم المجرمين، إنما لابد من الشعب الفلسطيني أن يدفن يعني هذه الاتفاقيات التي أدت إلى قتل أبناء الشعب الفلسطيني، اتفاقيات أوسلو وما جرت عليه من ويلات ودمار وعذابات، والعياذ بالله.
جميل. طيب شيخ الحبيب، يعني نصيحتك في نهاية هذه الحلقة لمن يعتدي على الدماء المعصومة على أتفه الأسباب، بأتفه الأسباب بالضرب والإذاء، وقد يؤدي هذا الضرب والإذاء إلى إرهاق أو إزهاق هذه الروح المعصومة كما رأينا في بعض حالات عند بعض الناس.
والله يا أخي يعني الكلام في هذه المسألة يعني كثير جدا.
نعم.
نقول لأي إنسان يفكر في الاعتداء أن الدنيا لا تغني من الآخرة شيئا، المصير الحقيقي والأبدي هو في الآخرة وليس في الدنيا، وكما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: قالوا يا رسول الله وما هن؟ فعدد عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله والسحر، وقال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أول ما يقضى بين الناس في الدماء يوم القيامة، في هناك قضاءان، قضاء للذنوب التي بين العبد وربه والعبادات وكذا، فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة بينه وبين ربه، لكن فيما بين العباد أول ما يقضى في الدماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال المسلم في فسحة من دينه أو من أمره ما لم يصب دما حراما. فالدنيا لا تغني من الآخرة شيئا، أخذ حقك هناك عند الله تجتمع الخصوم، أخذ حقك لا تلوث يدك بدمه بمن ظلمك، هناك قانون، هناك نظام يحكم، هناك أهل الحل المخاتير والوجهاء، هناك أهل الخير والإصلاح، هناك جوف الليل، سهام الليل لا تخطئ. لكن لا تعتدي على الدماء بحال، فإنها من الورطات التي لا مخرج منها لا في الدنيا ولا في الآخرة، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ماذا سيقول القاتل لمقتوله وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلببا، يعني ماسك بجبته أو بعنقه، متلببا قاتله بيده الأخرى، تشجب أوداجه دما حتى يأتي به إلى العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار، ويذهب به إلى النار. فالمسألة خطيرة جدا، لابد أن الإنسان يفكر في الدار المصيرية. اليوم لو واحد يعني آذى إنسانا، وهذا الذي وقع عليه الإيذاء ما نام مغلوبا على أمره، من سيضحك يوم القيامة، الظالم أم المظلوم، الغالب أم المغلوب؟ ويعني المشاكل اللي بتصير بين الأهل وبين الجيران، الكسبان فيهم خسران، الكسبان فيهم خسران. هذا الذي قتل أخته حتى يأخذ ميراثها كسب، هذا الذي قتل زوجته، هذا الذي قتل صديقه، هذا الذي فعل وفعل، في النهاية الفائز فيهم خسران، خسران في الدنيا وخسران في الآخرة. والدنيا ستنتهي يوما ما، لكن الآخرة لا نهاية لها، الحياة في الآخرة أبدية، خلود بلا موت، خلود بلا موت. فالإنسان يعني يفكر في مصيره الأخروي أولى من تفكيره في الدنيا الفانية. هذا والله أعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله عنا كل خير شيخنا الحبيب الدكتور سعيد عابد المحاضر بكلية الدعوة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وعضو رابطة علماء فلسطين، على ما تفضل به جزاك الله عنا شيخنا الحبيب وعن الإسلام خير الجزاء. ونؤكد مستمعينا الكرام على ما تفضل به شيخنا الحبيب الدكتور سعيد فيما يتعلق بحرمة وتعظيم الإقدام على الدماء المعصومة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتراب منها في أحاديث صحيحة كثيرة. مستمعينا الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى في حاجة الوداع وهو يحذر الأمة من الإقدام على الدماء أو سفك دم المسلم بغير وجه حق. لذلك مستمعينا الكرام نؤكد مرة أخرى على الحرمة المغلظة المتعلقة في الإقدام على سفك الدم المسلم المعصوم بغير وجه حق، فإن الله تبارك وتعالى أعد لصاحب هذه الجريمة الكبيرة أعد له سبحانه وتعالى عذابا شديدا كما ذكرت في الآية الكريمة قبل قليل. وعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يوم أن تمالأ مجموعة نفر على قتل إنسان بريء قتل المجموعة بأكملها، ثم قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا، أي بذلك الذي قتل بريئا وقتل متعمد. إذن المستمعين الكرام، يعني هذه الحلقة المباركة عن حرمة الدماء المعصومة في الإسلام، كان معنا كما استمعتم قبل قليل الدكتور سعيد عابد والذي تحدث عن هذه النقاط وعن حرمة الدماء المعصومة والاقتراب منها سواء كان بالإيذاء أو سواء كان بالضرب أو غير ذلك، سواء كان الإقدام على سفك الدم المعصوم من قبل فرد أو جماعة أو جهاز من الأجهزة أو غير ذلك، كل ذلك جرم كبير له في الدنيا خزي وندامة وله في الآخرة عذاب عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين وأن يحفظ عليهم أموالهم وأعراضهم ودماءهم، اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء مستمعي الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكر يعني شيخنا الدكتور سعيد عابد وكذلك من كان معنا في هذه الحلقة المباركة الأخ الفاضل المهندس محمد الشياح، وكذلك من الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.